أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث صفات الشيعة. ما هي صفات الشيعة؟ في البدء أقف عند مساجلة بين العقل والقلب على أعتاب المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه بمناسبة أجواء القدير، ثم أقف عند بعض الروايات التي تستدعي مثل هذه المساجلة. المساجلة هي بين العقل والقلب. يقول العقل: ماذا تريد يا قلب في أجواء عيد الغدير؟ ماذا تريد من علي سلام الله عليه وأي عيدية؟ يبحث الناس في أجواء العيد عن عيديتهم والثياب والبهارج والحلوى. عما تبحث أنت؟ يقول القلب: أبحث عن قضاء الحوائج. يقول العقل: وما أنت والحوائج وقضاؤها؟ أي سبب لك إلى حوائج الإيمان وحوائج المؤمنين العامة والخاصة؟ وأي نسب لك أيها القلب؟ خارج أجواء عيد الغدير، هل كنت يا قلب مع علي أم كنت مع هند ومعاوية وآل أبي سفيان؟ حب علي وحب الدنيا لا يجتمعان. حب علي حب الله، وحب الله وحب الدنيا لا يجتمعان. علي طلق الدنيا ثلاثا، فما هو موقفك من الدنيا الذي يخولك أن تطلب من علي عيدية قضاء الحوائج؟ إن قلت إنك كنت مع علي، فبأي شيء كنت معه؟ هل كنت مع علي في صلاته، خصوصا في الليل؟ أما الليل فصافون أقدامهم. أم كنت مع علي في سوح الجهاد وقد حمي الوطيس؟ أم كنت مع علي في بساطة العيش ودوام الذكر؟ أم كنت مع علي في الصبر على الأذى في جنب الله؟ أي سبب لك إلى علي وأي نسب؟ ربما أجاب القلب: علي عليه السلام نفس الرؤوف الرحيم بما آتاه الله تعالى المصطفى صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. علي مظهر كرم الله ورحمته واللطف، فلماذا تشق تصعب على قلبك أيها العقل وتعقد الأمور؟ أليست أرجى آية في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى، آية الشفاعة. أوليس الكفار الخاسرين لأنهم لا شفيع لهم ولا من صديق حميم؟ فإذا بالعقل يجيب، أما رحمة الله تعالى فهي يا قلب قريب من المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأما الشفاعة فهي حق ولكن لأهلها، ومن قال إنك من أهل الشفاعة؟ ثم إن كنت من أهل الشفاعة فإن من أهل الشفاعة من لا تنالهم الشفاعة إلا بعد عذاب 300,000 سنة. ألم تسمع أيها القلب بما أورده الشيخ الصدوق في اعتقادات الصدوق، وأورده العلماء في من لا يحضره الفقيه في روضة المتقين للمجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه وغيرها وغير هذه المصادر، في حديث طويل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف حالات الموتى، ورد في آخره أيها القلب هذه العبارات: ولا تستصغروا عقوبة الله فإن من المسرفين من لا يلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. وأما التعقيد أن تقول أيها القلب إني أعقد الأمور وأصعبها، فالأمور هي صعبة، لأن الوصول إلى أعتاب علي ليس كما تستسهل، وربما أستسهل، قد يستسهل العقل أيضا الوصول إلى أعتاب علي. بيني وبين الوصول إلى علي عليه السلام تلك القمم التي لا تبارى، منها قمة نبي الله إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم، بيني وبين الوصول إلى علي عليه السلام كل الأنبياء وكل الأولياء وكل المؤمنين، لأن علي عليه السلام في النقطة الأخيرة في القرب من الله تعالى مقام سيد النبيين. ابحث عن علي سلام الله عليه في قلب العظمة المحمدية. إذن كيف أستسهل أيها القلب أني اجتزت كل هذه العقبات والمراحل ووصلت إلى علي وأصبحت أتحدث معه على أساس أنني من خاصته وحامته، على أساس أن الشفاعة محرزة؟ ويجيب القلب: لقد سددت علي المنافذ فما السبيل؟ يجيب العقل: السبيل أقم بين الخوف والرجاء واثبت على التوسل، ولا تحتم على الله عز وجل أنك من أهل النجاة، أنك من شيعة علي، أنك وصلت إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع علي، وانتظر رحمة الله عز وجل لتشملك. اخرج أيها القلب من العجب والإدلال على الله، وافهم ما معنى سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي من نوب الدنيا وملاذي في يوم المحشر. سودت صحيفة أعمالي أنا العاصي الذي لا أركن إلى صدق ولايتي لعلي، وإن كنت أحب هذه الولاية وأحب أن أكون صادقا. أنا صاحب الدواهي العظمى الذي يئن من سياط العذاب الإلهي، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنا الذي أمرني ربي فعصيت، ونهاني فمرعويت. أريد أن ألجأ إلى باب الله تعالى الذي منه يؤتى، فلعل وعسى. ويضيف العقل واستعن لسرعة الوصول بالدمعة على مظلومية الإمام الحسن وغربة الإمام الحسين. هذه الدمعة هي الطريق إلى الكوثر، هي الطريق إلى ذلك المقام. وشيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. إن لم تحتم أيها القلب على الله فإن الأمل كبير، وإن العمل يتناسب مع عدم الإطمئنان والتحتيم على الله. وإلا فقد تفاجأ أيها القلب بأن الأخطار التي حذرك منها أمير المؤمنين خصوصا في دعاء كمايل محيطة بك. أم كيف أسكن في النار تزجره زبانيتها يتغلغل بين أطباقها. أسكن في النار، إذن الخطر حقيقي والمسألة صعبة. لا العقل يعقد ويصعب، ولا القلب له الحق أن يستسهل. ولا يجوز اليأس من رحمة الله، كما لا يجوز الأمن من مكر الله. أكبر مصائد الشيطان وأخطرها أن يسول للأموي أنه شيعي، ويجعله يطمئن إلى تشيعه. معنى ذلك أن أخطر مصائد الشيطان تسييس التشيع، أن نتعامل مع علي كقائد سياسي، بالروح بالدم نفتيك يا فلان أبا الحسن أو غيره قائد سياسي، وأن لا نتعامل مع علي عليه السلام على أساس أنه دين وعقيدة ومنهج وقرآن وحديث شريف وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ولايته ولاية الله، حبه حب الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن نصل إلى هذه الولاية إلا بطاعة الله، لأن الولاية ليست منفصلة عن ولاية الله، ولا ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله منفصلة عن ولاية الله تعالى. لا يمكن الوصول إلى ولاية الله تعالى إلا بالطاعة. قل إن كنتم تحبون الله، يعني أنتم أولياء الله، تكتمل الولاية باكتمال الحب، فاتبعوني. لتتحقق الطاعة باتباع رسول الله تتحقق طاعة الله عز وجل. أخطر مصائد الشيطان أن يجعل المقتدي في الأكل والثياب والسكن والتهارش على المال والتهارش على الجاه والنكد والأذى والغيبة والبهتان والتكبر والنميمة لأجل أن يثبت أنه هو الفرعون. الذي يقتدي بآل أبي سفيان في هذه المجالات وغيرها ويقوم ببعض الأعمال العبادية، فينفخ الشيطان في أنفه فإذا به يتصور أنه أصبح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معقول يا أبو الحسن ما يشفع لي؟ أبدا أبدا. هذا التحتيم على الله من أين؟ أكرر، الأمن من مكر الله عز وجل من الكبائر، واليأس من رحمة الله تعالى من الكبائر. بينهما اصنع ما شئت. ترجو أن تكون من أهل الشفاعة الذين يشفعون لغيرهم كرجاء واحتمال إن شاء الله، وندعو ونلح بالدعاء، لكن لا نحتم لا نجزم. ترجو أن تكون ممن رضي عنهم إمام زمانك عجل الله تعالى فرجه الشريف، جيد، لكن للرضا الإلهي من المعصوم مقاييسه والقوانين، والضابط العام الفقه الحكم الشرعي. فلننظر أين نحن من تطبيق الأحكام الشرعية، وكل نقص في تطبيق الأحكام الشرعية ونقص في رضا الله عز وجل وأوليائه والقرب من أهل البيت لنصل بهم ومعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنهجية كنموذج لما ينبغي أن يكون عليه حال القلب في ضوء الروايات. الرواية الأولى، الإمام الصادق عليه السلام يسأل الراوي، قال: كم شيعتنا بالكوفة؟ قلت: 50,000. قال: فما زال يقول، أنه مثلا أقل أقل أقل، فما زال يقول حتى قال: ترجو أن يكونوا 20، من 50,000 لعشرين شخص. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: والله لوددت أن يكون بالكوفة 25 رجلا يعرفون أمرنا الذي نحن عليه ولا يقولون علينا إلا بالحق. الإمام الصادق عليه السلام نفسه جاءه شخص خراساني وكان يمشي معه ويتحدث عن الثورة والمواجهة للطاغوت والقيام، وأن لك عندنا 100,000 سيف إلى آخره. فقال له الإمام سلام الله عليه: وكانت هناك شيات غنمات، لو كان لي من الأنصار، مضمون كلام الإمام، عدد هذه الشيات لما وسعني القعود. يقول الراوي: ذهبت واغتنمت فرصة وعددتها فإذا هي 17 شاة، 17 غنم. الإمام الصادق عليه السلام نفسه جاءه خراساني وأخذ يتحدث عنده في البيت، 100,000 سيف إلى آخره. الإمام يستمع إليه ونادى الشغالة الخادمة عنده اسمها حنيفة: يا حنيفة أسجر التنور. قال: هذا تعجب، جاي عم يحكي هو بأمر مركزي، عموم الإسلام والمسلمين والثورة على الطاغوت وإقامة الولاية والخلافة، أثناء الكلام ولع التنور، أسجر التنور. فسجرت التنور حنيفة: إلى أن تعالى اللهب، وإذا بشخص أبو هارون المكفوف من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يدخل، وكرمكم الله نعلاه بيده، قال له: انزل في التنور. الإمام الصادق قال لهذا صاحبه اللي إجا: انزل في التنور. الخراساني فقد عقله، انزل في التنور. هذا الموالي الصادق الموقن وضع عليه جانبا ونزل في التنور.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قام الإمام الصادق عليه السلام ووضع غطاء التنور على أطبق غطاء على التنور، ورجع إلى الخراساني يحادثه. ولك أن تتصور كيف صارت حالة الخراساني، يحادثه. ثم بعد قليل قام الإمام ورفع الغطاء وقال له اخرج. خرج سليما معافا. نحن نقرأ بالقرآن يا نار كوني بردا وسلاما، هذه مبادئ عقائدية قرآنية. خرج صاحب الإمام سليما معافا. قال الإمام الصادق للخراساني: كم عندك في خراسان من هؤلاء؟ فاستبدت به الحيرة وقال: لا والله يا ابن رسول الله، ولا واحدا. هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم الموقنون، أين أنا من هؤلاء لأستسهل التشيع وأنصب من نفسي حاكما على الآخرين بأنهم لا يعرفون أهل البيت؟ مش فقط أن الإنسان يصاب بلوثة العجب والغرور والتكبر، وإنما يصبح فرعونا يحكم على الآخرين. ومجزر الآن كثير من الشيعة والسنة لا يعرفون هذه الخصوصية. الشيعة بشكل خاص نتصور أن السنة كلهم دواعش ونواصب وآل سعود وهابيين، مع أن السنة معنا، نحن كلنا مجمعون على حب أهل البيت، والعلماء السنة لا يقيسون بأهل البيت أحدا على الإطلاق. ما في عالم سني من الأولين إلى الآخرين إلى الآن يساوي بين أهل البيت والصحابة. هذه مسألة التساوي أو تقديم الصحابة على أهل البيت بدعة معاوية بني أمية، وصولا إلى العباسيين اعتمدوا نفس المنهج، وصولا إلى ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب والمخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية، وصولا إلى ما نحن فيه الآن. ما نحن فيه هو رد على انتصار المقاومة في حرب تموز، وما يجري الآن هو مشروع دويلي من لبنان، انتبهوا، مش من الموصل إلى لبنان، من لبنان إلى الموصل. والذي يدعم هذا الأمر الفكر الوهابي وآل سعود، وهم يحاولون أن يتبرؤوا منه، إلا أن المشروع تكرار لتجربتهم. التشيع الحقيقي مقاييسه في الرسالة العملية، في الحكم الشرعي، في حدود الله، مقاييسه فيما أجمع عليه المسلمون. يعني قد تجد شيعيا يوالي أعداء الله بحسب الروايات يخرج من التشيع. مش خلينا نسمي الأمور ببعض أسمائها. أنا شفت على الأنترنت صورة للسيد علي الأمين يعانق الشيخ أحمد الأسير. طيب هذا مش بس أنه بالتذكرة موالي، طبعا بنفس الوقت ما حدا يستسهل منا أنه أنا قطعا شيعي. شو بعرفنا إن شاء الله، هذا بالهوية شيعي وسيد ودرس بالحوزة، والآن يوالي أحمد الأسير ضد المقاومة سماحة السيد حسن. شو بيكون هذا؟ طيب بالمقابل تجد شيعيا لا يعرف من أهل البيت إلا عناوين عامة، وبالمقابل تجد سنة كثيرين يعرفون من مناقب أهل البيت ما لا يعرفه كثير من الشيعة. شو معنى أنه الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي يذكر من مناقب أهل البيت ما لا نجده في كتابات كل المتأخرين من المتأثرين بالوهابية، أصحاب الوهابية المقنعة؟ العلاقة بأهل البيت عليهم السلام درجات. السنة يجمعون على أن من شروط إيمان الصحابي أن يحب أهل البيت، وإلا لا يكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته، مورد إجماع العلماء السنة عبر القرون. ما في عنا سني ناصبي، ما في عنا ناصبي سني. هؤلاء هم الذين تحدث الإمام الخميني عن الوحدة معهم، المسلمون السنة، لأن الوحدة الإسلامية تبنى على أساس حب أهل البيت. يعني الوحدة الإسلامية بين من يحب الله عز وجل ورسوله وأهل البيت، لأن هذا الإسلام. علامة النفاق بغض علي، هذا مسند أحمد والمسانيد والمصادر، هذا أمر محسوم. أكثر من هيك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. هذا في المصادر السنية، عندي موجود كتاب طبع مصر مناقب الخلفاء الأربعة، موجود الحديث فيه. طبعا البشر يعني الذين أرسل إليهم رسول الله، رسول الله خارج الكلام، البشر الذين وجب عليهم أن يلبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشيع الحقيقي يختلف عن غيره، والعبرة بالنتائج. فقد يكون الدكتور عدنان إبراهيم إذا ثبت على ما هو عليه هو الشيع الحقيقي، والسيد علي الأمين مش شيعي، ما له علاقة بالتشيع. دكتور عدنان إبراهيم ما يطرحه من حقائق، ربما على الأقل بعض ما يطرحه لا نجد بيننا من يتحدث بهذا الوضوح. يقول للوهابيين: أنتم تكرهون رسول الله، ولأجل بغضكم لرسول الله تحاولون أن تغمزوا من قناة أهل البيت، لأنكم شيعة آل أبي سفيان، تحبون آل أبي سفيان. يعني الدكتور عدنان إبراهيم يشرح ما قاله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما قال: يا شيعة آل أبي سفيان، عندما حدد الفرز بين المسلمين من جهة الشيعة والسنة وبين أتباع آل أبي سفيان. الشيعة درجات، لكن التفاضل بماذا؟ بحسب الروايات التفاضل، من هو الشيعة الذي تكون مرتبته أعلى من الآخر؟ التفاضل بأمرين: بمعرفة أهل البيت عليهم السلام، بالمعرفة مطلقة، معرفة الله عز وجل، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة أهل البيت. لكن الطريق إلى هذه المعرفة ما هو؟ من أراد الله بدأ بكم. فإذا التفاضل بمعرفة أهل البيت التي توصل إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الله عز وجل. عن ابن أبي عمير، وما أدراك من هو ابن أبي عمير؟ يرفعه إلى أحدهم علماءنا بيقولوا مراسيله مسانيد، كان من علماء الكبار والتجار الكبار بالقماش، كان يشتغل بزاز في بغداد، واعتقل وعذب. أثناء اعتقاله دفنت أخته كتبه حتى لا تصادر، وطال السجن وتلفت الكتب. علماءنا بتعاملوا مع مراسيله على أساس أنها أسانيد، وهو عظيم طبعا، قصته في سياق آخر ترد إن شاء الله. يرفعه إلى أحدهم أنه قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم أفضلكم معرفة. الفضل بالمعرفة. المعرفة هي التزام لأهل البيت، يريد أن ينقطع إليهم، يريد أن يكون معهم ليصبح منهم، سلمان منا أهل البيت. العلاقة بالإمام تبدأ المعصوم، كل من أهل البيت عليهم السلام، تبدأ العلاقة بالسؤال والاستفسار والقراءة وتجميع علماءنا اللي يعنوا بتزكية النفس، يحددون أن في صميم تزكية النفس معرفة أهل البيت عليهم السلام. يعني عندما تقرأ عن معصوم من المعصومين 14 أنت تزكي نفسك بالقراءة. أنت عندما تحاول أن تتعرف على مسألة، أكثر من هذا علماءنا بيعتبروا التعرف على أولادهم وحيثياتهم، قديش عدد أولاده الإمام، المناطق اللي مثلا جول فيها، راح سافر من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، كم مرة حج، خصوصيات الإمام، التعرف عليه في قلب تزكية النفس، لأن كل شأن مرتبط بالمعصوم مرتبط بمن عصمه الله عز وجل، ولم يعد هناك فرق بين الذات فيه والقضية. مثل ما كان فلان يقول أنه نحن لا نبكي على الحسين الذات ومننا نبكي على الحسين القضية، معصوم ما بعد في فرق بين الذات والقضية، المعصوم هو القضية لأنه مخلص، مش بس مخلص لله غاية الإخلاص، وإنما مخلص وليس للشيطان عليه سبيل. إذا لزم الشخص أهل البيت لزمه أهل البيت. لاحظوا هالحديث، هذا حديث طريف وطويل بس اخترت فقرة منه عن الإمام الرضا عليه السلام، أورده الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا جزء 1272. الإمام الرضا عليه السلام يقول للراوي اسمه ابن أبي محمود: يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاد: هذه نوات، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. شو علاقة، شو دلالة هذا التعبير على المعرفة الذي يضع سقفا للمعصوم؟ أنه المعصوم مثلا هو الإمام الخميني ضرب كم واحد، مثلا الشهيد محمد باقر الصدر ضرب كذا، هذا المعصوم. مش فهمان المعصوم نهائيا، معصوم خصوصا معصومين 14. النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبيين، أفضل من الأنبياء جميعا. قديش أفضل؟ شو عرفنا احنا ولد صغير يعني، شوف مثلا قديش أذكى وقديش، شو عرفنا؟ ممكن نعرف بعض الخصوصيات الشغلات الصغيرة، أو مثلا شهيد من أمراء الجنة. شو يعني من أمراء الجنة؟ شو فهمنا اللغة؟ ما بنعرف، نعرف انه شغلة قصة ورواية. المعصومون 13 هم في قلب العظم المحمدية مع امتياز لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم، به وصلوا الى هذه المرحلة. تعبير الامام الخميني انه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الانسان الكامل على نحو الاصالة، بينما 13 معصوما كل منهم يسمى الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحصاد هذه نواة، هلا مش بقصة الحجم، لأنه عم يغير الحقيقة، لا يصل إلى الحقيقة، يعني يقول شيئا يشبه الحقيقة ثم يعقد القلب عليه ويبرأ ممن خالفه، يعني ظل سواء الطريق. ما عرف المعصوم ما رح يقدر يعرف الطريق إلى رسول الله، ما عرف أهل البيت ما رح يقدر يعرف الطريق إلى رسول الله، ثم لن يكون موحدا. أيضا من جملة الروايات عن مسعدة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شيعتهم، فقال: شيعتنا من قدم ما استحسن وأمسك ما استقبح وأظهر الجميل وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل، فذاك منا وإلينا ومعنا حيثما كنا. قدم ما استحسن، يعني مثلا واحد بده يصرف وقت ليرتاح. إذا الراحة بعجلها بيرتاح هون ولا يقدم، استحسن أنه يرتاح بهالوقت، والله يقدم إلى الآخرة هذا الوقت فينشغل فيه بذكر الله بعبادة الله عز وجل، فيكون قد قدم ما استحسن. إن العمل ليمهد لصاحبه كما يرسل أحدكم خادمه فيمهد له فراشه. المثال اللي بنقدر نستوعبه أكثر وإن كان صعب علينا، قدم ما استحسن بالصدقة، شو المطلوب؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما لا تحبون. نحن بنشتغل بس المطلوب مما تحبون، أن نقدم ما استحسننا. نحن لا، الافراطات منقدمهم، أو الأكل البيت أو الثياب العتيقة، نقدم للآخرة ما لا نستحسن. هذا مش عمل المؤمن، مش عمل الشيعي الحقيقي لأهل البيت، وإنما المطلوب أن نقدم ما نستحسن. شيعتنا من قدم ما استحسن وأمسك ما استقبح. حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام عندما يصف أمير المؤمنين أنه كان إذا عرض له أمران أخذ بأشدهما على نفسه، أخذ بأشدهما على نفسه. وأظهر الجميل وسارع بالأمر الجليل رغبة إلى رحمة الجليل، فذاك منا وإلينا ومعنا حيثما كن. وإذا وصلنا إلى صفات الشيعة والمتقين، في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف المتقين، فهنا تسكب العبرة. لكن إذا واحد طبق هالمفاهيم اللي مر قسم منها، وما سأقرأ بعض الفقرات قليلة من خطبة المتقين، إذا طبق هذه المفاهيم سيصل إلى مرحلة الشيعة الحقيقي. هذا لازم نحطه قدامنا هدف، ولا نحتم ونلح في الدعاء ونستعين بالدمعة والإصرار على بساطة العيش، حرص على أن نتشبه ولو يوم بالجمعة ببساطة عيش، بالصوم مثلا، بعد شهرين ثلاثة نصير نصوم يومين وهكذا التدرج، لكن نريد أن نصل إلى حيث في البداية نحب أن نقتدي، بعد إذن نقتدي بالقليل القليل ونتدرج بهذا، فتدركنا جذبة من جذبات الرحمة. صفات المتقين، ماذا يقول أبو الحسن سلام الله عليه؟ طبعا الخطبة كما تعلمون طويلة، من جملتها صبروا أياما قليلة فعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم رب كريم، أناس أكياس أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها، أعجزوها، عجزوا الدنيا. فرق كبير بين واحد قلبه شأفع الدنيا، يموت حسرة لأجل الحصول، جاه أو شوال أكل أو إلى آخره، أو شوال بالد، بعدها بده يصير بالد ثياب شو ما كانت، أو ديكور أو سيارة. أما الليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يعظون أنفسهم بأمثاله. ممكن واحد يبكي لأنه من هول، وممكن يبكي لأنه ما له علاقة فيهم، ما له علاقة فيهم. وعلى باب أمير المؤمنين سلام الله عليه يحسن هذا التوسل، أن يمرغ الإنسان جبهة العقل والقلب والجسد على أعتاب أبي الحسن، سيدي كيف يمكنني أن أعين قالع باب خيبر، أعينوني بورع واجتهاد، كيف يمكنني أن أعينك إلا برحمة من الله تعالى يا مظهر رحمته عز وجل. أما الليل فصفون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يعظون أنفسهم بأمثاله بالمثل جمع مثل ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم يمجدون جبارا عظيما ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك رقابهم هذا ليلهم. ثم يتحدث عن النهار إلى أن يقول إن زكي أحدهم خاف مما يقولون. مش على طريقتنا أنه يريد المزيد من المدح والثناء ويطرب في عوم على شبر مي وكلمة تخلي العوة بيد الشيطان أنه قالوا عنك مهم كتير خلاص أكلها راح سقط. يبحث عن هذا يصير أنه يبحث على المدح حتى يحب بنص القرآن يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا. إن زكي أحدهم خاف مما يقولون وقال أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فإنك علام الغيوب وساتر العيوب. أضاف أبو الحسن هذا ومن علامة أحدهم أن ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا على علم وفهما في فقه وعلما في حلم. من أين العلم ومن أين الحلم؟ وكيسا في رفق كياسي بلين برفق مش أنه بدي مسح الأرض فيه وبدي أشفي غليله. مين أنت تتقلي هيك أو لمرته ما بسمح لك تحكي هالكلمة؟ هذا من أين؟ ما له علاقة بالدين والتدين والعقل. وقصدا في غنى وتجملا في فاقة. قصدا في غنى عدم الإسراف عدم التبذير ما في زيادة بمصرف بيته على حساب الفقراء. تجملا في فاقه لا يشكو الله عز وجل حاولا لأنه إذا بنى على بساطة العيش سيصلح العلاقة بالله ولا بده يظل يشكي الله عز وجل كل عمره ومن اللي يذل ومدري شو. وصبرا في شدة في الشدائد صبور وخشوعا في عبادة يستبطئ نفسه في العمل. خشوعا في عبادة مش عبادة بلا خشوع منشوف حالنا فيها نعرف انه عبادتنا بلا خشوع منشوف حالنا فيها. يستبطئ نفسه في العمل يريد الاكثار انه انا اتأخرت يستبطئ نفسه في العمل وهو من صالح عمله على وجل يصبح وشغله الذكر ويمسي وهمه الشكر يبيت حذرا من سنة الغفلة. يظل دائما حذر انه اوعى اغفل قد اغفل. ويصبح فرحا لما اصاب من الفضل والرحمة يصبح وشغله الذكر. ذكر شو؟ ذكر الله. فاذا اكتشف احدنا القى القبض على نفسه متلبسا بدوام ذكره لنفسه اكثر ما بذكر الله ورسوله واهل البيت وكل ستة واجمعين مشغول دائما بحاله اني واني 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 هذه غفلة معناها اقامة في الغفل. ويصبح فرحا لما اصاب من الفضل والرحمة ان استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما إليه تشره رغبته فيما يبقى وزهادته فيما يفنى. قد قرن العمل بالعلم
والعلم بالحلم يظل دائما نشاطه، بعيدا كسله قريبا أمله، قليلا زلله متوقعا أجله، خاشعا قلبه ذاكرا ربه، قانعة نفسه كاظما غيظه. إلنا علاقة نحن بالإمام الكاظم باب الحوائج، لاحظين باب الحوائج الصبر له علاقة، باب الحوائج الإمام الكاظم. طيب نفكر أنه مرة بهالجمعة نكظم غيظنا، أو أنه لا، واحد مجرد ما نقهر الشيطان بيقول له ابطش وبيبطش. كاظما غيظه صافيا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا أمره معدوما كبره. سهلا أمره، أكله وشربه شغله سهل سهل، ما في صعوبة أبدا، ما بتعب حدا بشيء. معدوما كبره، ما في جنس التكبر. بينا صبره، كثيرا ذكره، لا يعمل شيئا من الخير رئاء، ولا يتركه حياء. ما في شيء من أعمال الخير في رياء بإخلاص، ولا يترك عمل من أعمال الخير حياء. بعض المرات مثلا نسمع وبتكون سامعين انه والله انا ما صليت هالصلاة المستحبة احسن ما يقولوا كذا ومدري شو. لا، ما في حدا حتى رأيه، ما في حدا اشتغل عيده في مقابل الله ابدا. الخير منه مأمول والشر منه مأمون، ان كان بين الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، يصل من قطعه. لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد ما عليه. يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه، لا يضيع ما استحفظه، ولا ينابز بالألقاب. لا يبغي على أحد، ولا يغلبه الحسد، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصاب. مؤد للأمانات، عامل بالطاعات، سريع إلى الخيرات، بطيء عن المنكرات. يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويجتنبه. أولئك، هذه آخر خطبة المتقين، أولئك عمال الله ومطايا أمره، حملة أمره، وسائط نقل وتنفيذ أمر الله، ومطايا أمره وطاعته، وسرج أرضه وبريته. أولئك شيعتنا وأحبتنا، ومنا ومعنا، ألا ها شوقا إليهم. سيدي يا أمير المؤمنين، سائل وقف بالباب، مسكين منقطع به وقف بالباب. وأما السائلة فلا تنهر، مني ما يليق بلؤمي، ومنك يا مظهر كرم الله ما يليق بكرمه عز وجل. أعيد ما قاله شيخ عشيري، وقف بباب الحرم بعد أن زار، قال له يا أبو حسين دورناك بالدنيا ولقيناك، نريدك هناك تدورنا وتلقانا، لقيناك يعني وجدناك، بس أنه طبقنا ما تريد بهذا الشيء آخر. المهم نريد، خلينا نخلي للصلح موضع، نريد أن نكون من شيعته حقا. ونريد أن تكون عيديتنا أن يقبلنا لنكون من أهل الثبات في الصراط المستقيم. يا علي يا علي يا علي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بالزهراء وأبيها. سيدي لا أظن أن أحدا يقسم عليك بالزهراء ويرجع خائبة بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في مواجهات الأخيرة في البقاع وفي الشام عموما وفي البحرين والباكستان والعراق، لا سيما شهداء التفجيرات اليوم والحجاز، مع الحاح بالدعاء بالتفريج عن سماحة العلامة الجليل الشيخ النمر وهلاك يهود الحجاز، وإلى أرواح الشهداء في الحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا لسيما أموات الحاضرين والسامعين، الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين كما في رواية يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.